ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال.
ولا زكاة على النساء في حليهما أي حلي الذهب والفضة المعد للاستعمال أي الذي تلبسه وتستعمله المرأة. وهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة زكاة الحلي، وفيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول إنه تجب الزكاة في الحلي، وبهذا القول قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وقال به من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن جميع وأرضاهم، وقال به من أئمة التابعين الإمام محمد بن سيرين وسعيد بن جبير تلميذ بن عباس وسعيد بن مسيب فقيه المدينة، وكذلك أيضا قال به الإمام الزهري وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يقولون إنه تجب الزكاة في الحلي على المرأة. القول الثاني إنه لا تجب الزكاة، وبهذا القول قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكذلك أيضا قال به أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وقال به من فقهاء التابعين إبراهيم النخعي، وكذلك أيضا قال به قتادة بن دعام السدوسي تلميذ ابن عباس، وكذلك أيضا قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه المدينة أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور. فهذا هو القول الثاني الذي درج عليه المصنف أن الحلي لا زكاة فيه. استدل الذين قالوا بوجوب الزكاة بعموم الأدلة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي وغيره، وقد ذكرنا في أول هذا الباب أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهي عامة، قالوا لم يرد ما يخصصها، والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على تخصيصه. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بزكاة الذهب إذا بلغ 20 مثقالا لم يفرق بين الحلي وغيره، فكل ذهب بلغ 20 مثقالا تجب فيه الزكاة لعموم الدليل، وكذلك كل فضة بلغت 200 درهم أو بلغت 5 أواق كما نص عليه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فإننا نوجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها الزكاة دون تفريق بين الحلي وغيره. والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة وعليها مسكتان غليظتان، مسكتان أي سواران، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. دل هذا الحديث على أن الزكاة واجبة في الحلي، لأن السوارين كانا على البنت وهما من الحلي، فدل على أن الزكاة واجبة في الحلي، فقال أتؤدين زكاتهما، فدل على أن الأصل في الحلي أنه تجب فيه الزكاة، على أن الحلي باق على الأصل من وجوب الزكاة فيه. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة، هذا الحديث السابق صححه ابن القطان وابن الملقن. وأما الحديث الدليل الثالث فهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من ورق فسألها فقالت صنعتها لأتجمل بها لك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتها؟ قال أيسرك أن يسورك الله بهما من النار؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما من النار؟ فوجه الدلالة في قوله أتؤدين زكاتها فدل على أنه تجب الزكاة في الحلي. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وصححه الحاكم وغيره. فإذا ثبت هذا قالوا أولا أن النصوص عامة فدلت بعمومها على وجوب الزكاة في الحلي، وثانيا أن الحديثين حديث عمرو بن شعيب في قصة المرأة وحديث أم المؤمنين عائشة جاء في خصوص الحلي، في وجوب الزكاة في خصوص الحلي، فاجتمع الدلالة العام والخاص على وجوب الزكاة في الحلي. وأما الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فقد استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث حديث ضعيف لأنه من رواية أيوب ابن عافية، ويرويه أيضا عنه إبراهيم ابن أيوب وهو أيضا مجهول، وأيضا اختلف في رفع الحديث ووقفه، والعمل عند جماهير أئمة الحديث على ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته. ووجه الدلالة منه في قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الزكاة في الحلي لعموم الأدلة ولعدم صحة الدليل الذي يدل على عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة. المصنف رحمه الله درج على القول الذي يقول بوجوب الزكاة، فبين رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في حلي المرأة سواء كان من الذهب أو الفضة،